أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام فيما لو استأجر الدابة لحمل الخل فحمل عليها الخمر، أو السفينة استأجرها لحمل الخل فحمل الخمر، أو استأجرها لأن يحرز فيها كتب هداية فأحرز فيها كتب ضلالة فيها، وهكذا من هذه الأمثلة. استأجر مثلا الصالة لإقامة مجلس عزاء فأقام حفل غناء مثلا فيها على الأسف، على أن يكون يعني حمل الخل هو يعني بعض المتعلق الإجارة في البيت، لا أن يكون متعلق الإجارة هو مجرد أن يحمل عليها ثقلا وحملا في البيت، وأن يكون ذلك بمثابة الحيثية الاستشفائية والحيثية التعبيرية في البيت. قلنا بأن الماتن قدس سره حكم بأنه فقط يثبت له أجر المسمات، ولا يثبت له أجر مثل ما استوفى من المنفعة المحرمة التي أسقط الشارع ماليتها في البيان، والتي لا تكون مملوكة بنظر الشارع، يعني صحية منفعة مقصودة لدى العقلاء مش محللة من قبل الشارع في البين، وماليتها متقومة بأن لا يمنح إذن الشارع من هذه المالية العرفية، والعرف وإن فرض لها المالية لكن الشارع قد حرم ومنع حينئذ من تلك المالية في البين، وبالتالي أسقط هذه المالية فلا تكون مملوكة على كل حال. هلأ سلطنة ما سلطنة أو حق اختصاصي هذا مطلب آخر، بس بالمقدار الذي إذن لا يكون هنالك ملكية لعدم التمول شرع. وذكر الماتن قدس سره ذكر نقدا على نفسه، وذيل هذا النقد بنقدين آخرين إذ تذكر كما أشرنا. وخلص الناس من مجموع ذلك إلى أن الذي يثبت للمؤجر في ذمة المستأجر فقط الأجرة المسمات في البيع، بشرط ليتقدم معنا أن يكون المؤجر قد بذل العين للمستأجر وكان بوسع المستأجر أن يستوفي المنفعة المحللة لكنه تشاغل استيفاء المنفعة المحرمة في البيع. إلا أنه بحسب الحقيقة هذه النقود التي وردت على الماتين شيء منها لا يرجع لي محصن في البيع، وذلك لنقطة أشرنا لها في ما سبق وهو ما ذكره الميزة قد السر، من أن المملوك في البيع ليس حينئذ الحيثية المحللة أو الحيثية المحرمة في البيع، يعني بعبارة أخرى هب أن الحيثية المحللة قد أخذت قيدا في المتعلق، يعني متعلق الإجارة، ولكنه إنما يؤخذ قيدا في متعلق الإجارة في البين فيما يكون من شؤون الملك والملكية في البين، يعني من شؤون ما يكون تحت سلطان المؤجر اللي هو عبارة حينئذ عن المنفعة بكل حيثياتها وبكل مناشئها في البين، وأما ما يرتبط بالنسبة للمكلف أعني المستأجر وبأي شأن سوف يصرف حينئذ هذه المنفعة في شأن محلل أو في شأن محرم إذا حينئذ خارج إطار ملكية المؤجر في البيت حتى لو شرطه وقيده في البيت، يعني غاية ما يمكن حينئذ في المقام أن يملكه حينئذ منفعة حمل الوزن على تلك الدابة وحمل المتاع على تلك الدابة في البيت. هلأ خصية أن يكون حينئذ المتاع محلل أو خصية أن يكون المتاع حينئذ محرم في البيع، هذه يمكن تكون بمثابة التقييد بالنسبة للمملك، وهو أنه مو ملك كلي حينئذ منفعة حمل الأوزان على تلك الدابة، وإنما بقيد أن لا يكون مثلا محرم في علمه. بس هيقدر على كل حال هذا القائد سوف يدخل في ما هو من شؤون المكلف والمستأجر، وتقابل معنا في مثلا في تعريف الإجارة وفي موارد مختلفة، أن الذي يملك المؤجر المستأجر ما يكون مملوكا له، يعني خصوصية المنفعة اللي هي بالنسبة للعين، وأما ما يكون من خصوصيات ومن صفات وحيثيات المستأجر لا تقام المؤجر عليه حتى يملكها للمستأجر، مضافا إلى أنه كيف يملكه شيء هو تحت سلطانه، ويبذل حينئذ المستأجر اللي هو تحت سلطان ذلك الشيء الأجرة للمستأجر للمؤجر إذا استيفائه في البيت. هذا مما لا يرجع لمحصل. إذا اتضحت لنا هذه النقطة في المقام فأولا وثانيا وثالثا، أولا ما يرتبط بالنسبة للنقد اللي ذكر فيما سبق، وهو فيما لو كانت الأجرة المسمات أو فقل المنفعة المسمات في البين والتي يوزن بإزائها أجرة مسمات في المقام كانت ضئيلة وزهيدة جدا حينئذ، وكانت المنفعة المستوفاة منفعة حينئذ متعاظمة، وبالتالي الأجرة مثل ما استوفى من المنفعة في المقام تكون أجرة مثلا عظيمة، كما مثلا كما لو استأجره لأن يحمل مثلا ولده إلى المدرسة على تلك الدابة بدرهم في البيت، فبدل أنه يحمل ولده على تلك الدابة حمل عليها مثلا الخمر، وكان حمل الخمر مثلا يوازي حينئذ أجرة وقيمة بمثلا 100 درهم، بس حمل الولد يوازي مثلا 5 درهم في البيت، فهنالك أجرة متعاظمة مقابل أجرة زهيدة في البيت. إذا كان الناقض، وبالتالي هل يلتزم الماكل بأنه حينئذ لا يلزم إلا بخصوص الأجرة المسمات في البين، مع أنه استوفى منها منفعة متعاظمة وتبذل أجرة كبيرة جدا لا تقاس بها حينئذ تلك الأجرة الزهيدة التي حينئذ تبذل للمنفعة المسمات في البين؟ الجواب عن ذلك سوف يتضح، وهو أنه يعني بناء على هذه النقطة سوف يحكم بالأجرتين مع يعني الأجرة المسمات وأجرة المثل في البيع، بناء على المقولة التي ذهب إليها الماكن. وإذا اللي نص عليه بعض الفقهاء في تعليقاته على الماكن يعني ليس العياذ بالله يعني استهزاء بما ذهب إليه الماكن، وإنما إلزاما بما التزم به فيما سبق، أنه حيث صار إلى تحقيق منفعة أخرى أو تقول حيث صار الاستيفاء منفعة أخرى غير المنفعة المسمات، غير منفعة مثلا حمل الخلي، صار إلى استيفاء منفعة مثلا الخلي الخمر في البيت من تلك العين، يكون قد أوجد منفعة أخرى بفعل هذا، وهذه المنفعة تكون على ملك المؤجر في البيت، فلا بد حينئذ أن يضمنها، حيث أنه ما في عندنا ضمان مسمى لأنه ما في عقد في البيت، فبيضمنها حينئذ بأجرة مثل ما استوفى من تلك المنفعة في البيت. لو كنا نحن ومقالة الماكن لابد وأن يضمن كلتا الأجرتين، أجرة المسمى وأجرة مثل مستوفى حينئذ من تلك المنفعة، ودعوى حينئذ أن مالية المنفعة المحرمة ساقطة في البيت، هذه الدعوة جوابها واضح، هو أن هذه المنفعة بهذا التحليل العرفي انحلت إلى مطلبين، حيثية كامنة في العين ومرتبطة حينئذ بالمنفعة التي يملكها المؤجر للمستأجر، وهنالك حيثية مرتبطة بالمستأجر وبالمكلف في البيت، ما هو مرتبط حينئذ بالمؤجر وما يملكه في المقام هي حيثية الانتفاع بهذه العين بحمل الأوزان وبحمل الأثقال عليه وبحمل المتاع عليه في البيت. الحيثية التي ترتبط بالمكلف والمستأجر هي حيثية سوء اختياره حيث حمل عليها مثلا الخامر، يعني استوفى منها حينئذ شيء محرم. صح نسميها منفعة محرمة، هي بحسب الحقيقة مش منفعة محرمة، منفعة هي بحد ذاتها قابلة لأن يستوفى منها الشيء المحلل والشيء المحرم، لكن هو يعني صبها في قالب حينئذ المحرم في البيت، لأن حيثية المحللة وحيثية المحرمة ليست هي الحيثية المملوكة، وإنما هي الحيثية المصروف فيها المنفعة المملوكة. فرق واضح بين أن تكون حيثية الحلية وحيثية الحرمة هي حيثية في المنفعة المملوكة، وبين أن تكون هي جهة الصرف في البين وهي جهة الاستيفاء، هذا الذي حينئذ نريد أن نقول، فلا بد أن نضمن كلتا الأجرتين. الأجرة المسمات لمنفعة مسمات وأجرة مثل مستوفى من تلك المنفعة التي هي بحد ذاتها منفعة حمل الوزن عليه. الذي أسقط الشارع ماليته أو فقل الذي حرمه الشارع هي خصوصية أن يحمل عليها مثلا الخامس البعين، أن يحمل عليها كتب الضلال، هذه الخصوصية. وأما نفس حينئذ حامل الوزن عليها بمعزل عن أن يكون جهة الصرف جهة محللة أو محرمة، إذا حينئذ أمر جائز وأمر حلال ولم يسقط الشارع حينئذ ماليته في البعين. فالصحيح أنه لابد وأن يحكم بضمان كلتا المنفعتين. لو تمشينا مع ما ذهب إليه المت، لو تمشينا مع ما ذهب إليه مشهور المعلقين على المت، هنا لا يضمن إلا الأجر المسمات وما به التفاوت، وما به التفاوت بين الأجر المسمات وأجرة المثل، إذا كانت أجرة المثل أعلى قيمة من الأجرة المسمات في المت. وبالتالي سوف ينحل النقد الأول فيما لو كانت المنفعة المستوفاة حينئذ تبذل بإزائها أجرة عالية جدا، والمنفعة فيما لو كانت الأجرة مثل المستوفى تبذل بإزائها أجرة عالية، وكانت الأجرة مسمات أجرة زهيدة جدا وأجرة متواضعة حينئذ في البحث، هم لحيد من كلتا الأجرتين على مبنى الماتن أو لا الأجرة المسمى وما به التفاوت في البحث. وبالتالي هذا النقص سوف لا يتسجل عليه. ونكتة الضمان على كلا المذهبين وعلى كلا المسلكين اتضح، وهو أن المملات هي حيثية، هذه الحيثية المربوطة بالعين لن يسقط الشارع ماليته ولا يسقط حرمتها الوضعية، وإنما الذي أسقط الحرمة الوضعية بالنسبة له هي جهة الصرف من طرف المكلف في البين ومن طرف المستأجر، والفرق واضح فيما بينهم. إذا ما يفرق بالنسبة للنقد الأول. بالنسبة للنقد الثاني الذي أورده السيد البروجردي رحمة الله عليه، أنه على هذه المقالة سوف يلزم أن كل المنافع حينئذ التي سوف يستوفيها مثلا الغاصب من الحق المنافع محرم، أو المنافع التي يستوفيها المستأجر في صورة المخالفة، لأنه راح يكون غاصب في البيت، أنه بتصرف بالعين بلا إذن المؤجر وبلا إذن مالك في البيت، وهذا التصرف في مال غير بلا إذن سوف يوجب أن تكون يده يد عدوانية وليست يد استيمان في البيت. فبالتالي حينئذ سوف يكون هذا التصرف حينئذ محرم في البيع، يعني كل حينئذ شيء نضع يدنا عليه سوف يكون حينئذ خارج إطار إذن المؤجر في البيع، يعني استيفاء ما يعني مثلا استأجروا لحمل مثلا الخلي عليه فحمل الكتب عليه كتب هداية في البيع بمنفعة حينئذ محرمة، قد أسقط الشارع ماليتها في البيع، هكذا حينئذ يكون. إذا النقد اللي ذكره السيد البروجردي، والعجب من السيد عبد الله على السبزواري كله قطعا ملتفت إلى تعليق السيد البروجردي، ولذا جاء بنفس مضمون هذه التعليق لأنه أضاف لها شيء مربوط بمهر الزنا، يعني مش مهر الزنا يعني بمهر المرأة اللي إلى آخره، يريد نفس الحين إذا المضمون اللي ذكره في المقام. الشاهد ماذا الكلام؟ جاء به وعممه في إذن لهذا النقل، هذا النقل الثاني لا يرجع لمحصل بوجه من الوجوه فيه، وذلك أولا وثانيا فيه. أما أولا فحينئذ يعني من فمك ندينك، ليش؟ لأنه بالنسبة لنفس صحيحة أبي ولاد، نفس صحيحة أبي ولاد فرضت أجرة مثل ما استوفى من هذه المنافع، رغم الدعوة اللي ذكرها السيد البرجودي وتبعه على ذلك السيد عبد الأعلى السمجواري من أنها منفعة محرمة في البلد. ليه؟ لأنه أجرة مثل ما استوفى من منفعة أجرة مثل، وهذه مفاد مضمون صحيحة أبي ولا، أجرة مثل ما استوفى من منفعة الركوب بالدابة من الكوفة إلى النيل ومن النيل إلى بغداد ومن بغداد إلى الكوفة ذاهبا وجاهبا في البلد. واضح؟ مع أنه بحسب دعوة السيد البرجودي لأنها هي منفعة حينئذ محرمة وقد أسقط الشارع مالية، مش ضمنوا حينئذ أجرة منفعة فائتة، لا، أجرة منفعة مستوفاة في البيع، رغم أن هذه المنفعة بحسب دعوة السيد البرجردي حينئذ هي منفعة مستوفاة محرمة، لأنه الاستيفاء حينئذ غير جائز. هذا أولا، يعني هذا الجواب الحلي في البيع، وهذا الحل حينئذ له مش لهذا الحل نقض، هنالك جواب آخر مقضي حاصل هذا الجواب النقدي في عينه هو أنه في فرق واضح ما بين مثلا حرمة حمل الخمر على مثلا الدابة، وبين أن تحمل الكتب الهداية أو تحمل الخل على مثلا تلك الدابة، أو تحمل مثلا الماء لسقاية الحاج مثلا على هذه الدابة، فلنفترض المغصوبة أو الدابة التي خالف فيها المستأجر ما شرط عليه المؤجر وما اتفقا هو والمؤجر حينئذ في الحل. ليه؟ لأن هنالك الحرمة، يعني في فرض الحرمة كامنة في شيء، وأما في فرض ما ذكره السيد عبد الأعلى السيد البروجردي وتبع ذلك السيد عبد الأعلى السبزواري من النقدين كامن في شيء آخر. الحرمة لم تكن حينئذ في تلك المنفعة مثلا المحرمة، إنما كان في عملية الاستيفاء منفعة محللة في البيت، لكن في مقام استيفاء حينئذ تلك تارة يستوفيها بوسيلة محللة فيما لو عمل بأمر المالك في البين وبأمر الوصف، وأخرى يستوفيها بمنفعة، يعني يستوفيها بوسيلة محرمة فيما لو خالف شرط المالك أو كان مثلا غاصبا في البين. وعلى كلا التقديرين رح يكون في عنا حينئذ ضمان في البين، إما بالمسمى أو أجرة مثل ما استوفى. ولذا نفس صحيحة أبي ولار ضمنت أجرة ما استوفى من منفعة هي محللة، مثل الركوب على الدابة من الكوفة إلى النيل ومن النيل إلى بغداد ومن بغداد إلى الكوفة ذاهبا وجائيا، هذا مش محرم، لا طالب لذة ولا سفر معصية ولا إلى شيء، بل قاطب حينئذ شخص كان قد دينه بعض مثلا لغريم له قصده حينئذ. وإنما كانت الحرمة في الاستيفاء، يعني في كيفية الاستيفاء في البيع، يعني هذه المنفعة المحللة استوفاها بطريقة محرمة في البيع، لم يكن مأذونا من قبل المالك، ولذا كان حينئذ غاصبا، ورغم هذا قد ضمنه الإمام عليه السلام أجرة مثل ما استوفى، مش ضمنه أجرة ما فوت، أجرة ما استوفى حينئذ في البيع وليست أجرة مثل ما استوفى في البيع، عفوا أجرة ما استوفى وليس أجرة ما فوته تلك الملاعب. وعلى هذا الأساس حينئذ سوف يكون فرق واضح بين ما نحن فيه وبين ما يذكره السيد البروجردي، ما نحن فيه واضح أن النظر إلى أن نفس حينئذ هذه المنفعة، يعني حتى لو أجاز المال، لو استأجره لحمل الخمر على تلك الذات في البيت، الحرمة حينئذ موجودة ومحفوظة، ليست الحرمة في وسيلة الاستيفاء وأنه آذن أو لم يأذن حينئذ المال، وإنما الحرمة كامنة في نفس حمل الدابة مثلا على الخمر، حيث لعنة في الخمر مثلا 10 مثلا منها حاملها وغارسها وشاريها وزارعها وعاصبها وشو الآخر، فحينئذ فالحرمة تكون منصبة على نفس حينئذ تلك المنفعة وبجنب استيفاء المستأجر أو ذلك المستفيد والمنتفع حينئذ من تلك الدابة في البحر، بخلاف حينئذ مسألة أن يركب على الدابة إلى بغداد ليس أمرا محرما، بل أمر مثلا جائز وأمر ربما يكون أيضا مرغوب فيه ومطلوب في البين، غايته أنه في المقام لم يكن بإذن من المالك في البين، فكان في إذن غاصبا، لذا يضمن أجرة ما استوفى من المنفعة مش أجرة ما فوت حينئذ من المنفعة في البين. إذا ما يرتبط بالنسبة لنقد السيد البروجردي، بالنسبة لما ذكره الماتن في البيت، بالنسبة لما ذكره الماتن وبه تنتهي هذه المسألة، فقط نريد أن ننبه على نقطة، وهي لأنه نقض على نفس الماتن بالنسبة أنه شو بتعمل بالنسبة للشخص الذي يخسر مثلا تلك الدابة ويستوفي منها منفعة محرمة، اللي بيخذ الدابة غصبا وبيحمل عليها مثلا الخمر في قلبه، هون ينبغي انه ما يضمن اجرة مثل ما استوفى. شو عمل الماتن ضمنه مش اجرة ما استوفى، ليش؟ لان الشارع اسقط مالية حينئذ هذه المنفعة المستوفاة، لانه منفعة محرمة قد اسقط الشارع حينئذ ماليتها في قلبه، ضمنه اجرة مثل ما فوت عليه من منفعة محللة حينما كان يتشاغل بالمنفعة المحرمة، لكن هذه الدابة لها منافع محللة، وهذه المنافع المحللة تكون حينئذ مضمونة في البيت. شفتوا كيف برد الماتن رحمة الله عليه؟ بدل ما يضمن حينئذ المنفعة المستوفاة، ضمنه المنفعة الفائتة مقرونا ومسابقا مع استيفاء. ألم يستوفي المنفعة المحرمة وحمل مثلا الخمر عليه؟ كان إلى جانب تلك المنفعة المحرمة المستوفاة منفعة محللة فائتة في قلبه. الماتن جعل أجرة المثل بإيذاء تلك المنفعة حينئذ المحللة في قلبه. هذا اللي بده الفائت، ويكون الضمان بملاك التفويت مش بملاك الاستيفاء في قلبه. وهذا فيه نحو غرابة في قلبين. ليش؟ لأنه في باب الغصب بشكل عام في قلبين، إنما الطمين ابتداء لوين بده يتوجه. يعني مثلا استوفى منفعة كذائية في قلبه، فبده يضمن حينئذ تلك المنفعة. نعم، لو كان بين المنفعة المستوفاة والمنفعة الفائتة من دون استيفاء في تفاوت حينئذ بالقيمة، مشهور الفقهاء ذهبوا إلى الطمين أعلى حينئذ تلك القيم، رغم مثلا عدم الاستيفاء. بس ابتداء كل ما ينصب من طمين إنما للمنفعة المستوفاة، مثل نسبة المنفعة الفائتة في البيع. شو
المنفعة؟
الجواب اللي قلناه الشارع مش أسقط مالية، لم يسقط مالية حمل مثلا المتاع على تلك الذهب، وإنما الشارع حرم حيثية مرتبطة بالمكلف في البيع، وهي أن يكون جهة الانتفاع جهة محرمة. يعني حمل الخمر هي جهة انتفاع وحيثية استيفاء، وليست هي المنفعة المملكة في البيع. يعني حيثية مربوطة بالمكلف وبالمستوفي والمستفيد والمنتفع في البيع، ولا ترتبط بالمؤجر والماء. ما هو مربوط بالماء؟ ما في عندنا مثلا شيء اسمه حمل الخمر في البيع. في عندنا حمل المتاع على تلك الذهب. هلا بحسن اختيار تيجي تحمل عليها كتب هدايه، تحمل عليها ماء لسقايه الحاج، تحمل عليها مثلا خال الى اخره، ومره اخرى لا تحمل عليها شو حمل الخمر. هيدي جهه مربوطه صارت بشو بالمكلف، مش مربوطه ب يعني من جهه الانتفاع وجهه الصرف في البيع. مش جهه مثلا بعتك سكينه انت رحت مثلا ذبحت فيها ولي من اولياء الله، واضح ما خص. هيدي جهه انتفاع وحيثيه استيفاء، وليست هي الحيثيه المملوكة والتي قد ملكها المؤجر للمستأجر في باب الإجارة. تفضل. ما لا مش كل ما قلنا نحن في مصاب. إذا بدك لك عفوا. المنافع الفائتة كلها هيدي ما بتخرب له بيته. لا مش تعين المنفعة، يعني هيدي هلا باليوم إذا استفيد وانتفع منها بأشياء انتفع منها. لا بساعة واحدة تستفيد منها. لا بوقت. لا 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 مش ترجيح بالأوراق، ما قالوها قالوا أعلى. لا لا، أول شيء إذا تساوت على نحو البدلية، وإذا ما تساوت أعلى حينئذ تلك المنافع في البيع. أعلى تلك المنافع قيمتان هو اللي بيضمن، وإذا ما إذا تساوت فبيكون حينئذ واحدة منا على البدل. أما كلها في عرض واحد كله من ملتزم، مش بيختار له حينئذ ذاك. يعني هذا كل حكم الفقهاء. أعلى المنافع الفائتة اللي بيضمنها موجودة في باب الغاصبة. أعلى المنافع لا بيضمنها هو هديك. هلا هديك الوقت اللي نزل له مسألة تاني صاحب العين، وإلا الغاصب يضمن له أعلى تلك المنافع فيها. نعم لا أينه مش الاختيار. لا هو الحكم هيدا حكم الفقهاء موجود بدرس العملية ودليله موجود أيضا، وهو أنه بيضمن أعلى تلك المنافع الفائتة. إذا تساوت تلك المنافع فبيضمن على نحو البدلية، مش إنه بيضمنها جمع وإنما على نحو البدلية. وإذا مر في باب الغصب موجودة كلكم راجعوها. حتى عند بعض المنافع الفائتة من دون صفات السيد الحكيم بأشكل بضمانه، يعني عنده إشكال بضمانها في البين. ليش؟ لعدم صدق الإخلاص في المقام. خلفه مشهور المتأخرين بعضه خلفه في ذلك، يعني السيد الخوئي والسيد الشهيد والسيد الأستاذ والسيد السيستيني وغيرهم حكموا بأنه لا تضمن منافع حينئذ. السيد الحكيم ما حكم إلا بضمان خصوص المنافع المستوفاة، وأما المنافع الفائتة من دون استيفاء لم يحكم حينئذ بضمان بوجه من الوجوه فيها. الصحيح هو أنه في المقام في منفعة مستوفاة، وبدنا نحن نعرج إلى أنه مش بيضمن منفعة مستوفاة، بده يضمن المنفعة الفائتة من دون استيفاء في البين نتيجة الإمساك بتلك الدابة والتشاغل حينئذ لمنفعة مستوفاة هي محرمة. لا الأمر ليس كذلك. من لا يضمن إلا خصوص المنفعة المستفادة وإسقاط الشارع للمالية عم يسقط شيء لجهة تصرف ولحيثية مربوطة بالمكلف في البين وليست مربوطة بالعين وبالمنفعة التي ملكها المؤجر للمستأجري في البين. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخيرة الثانية والأخيرة بدنا نفس النظر لها وين الماتن فيما سبق. شو قال؟ قال طيب إذا كان الأمر كذلك فخلنا نحكي بالنسبة لي في باب الإيجار، فيما لو استأجره لحمل مثلا، يعني استأجر الباب لحمل مثلا الخل عليها فاستوفى منها منفعة الخمر. خلينا طيب مقابل منفعة الخمر هنالك منافع فائتة من دون استيفاء، خليه أيضا شو يضمن؟ طب يضمن شو المنفعتين؟ منفعة المسمات للأجر المسمات ومنفعة ما فات من منافع محللة، ومنفعة ما فات من منافع محللة في ظل استيفاء المنفعة المحرمة اللي هي منفعة حمل الخمر عليه. هذا اللي قاله الناس. شو أجاب عنه؟ هذا الناقض اللي ورد عليه. شو أجاب عنه الناس إذا تذكر؟ أجاب عنه الناس بأنه لا ما بيضمن إلا خصوص المنفعة المستوفاة بالأجرة، عفوا ما بيضمن إلا خصوص المنفعة المسمات لأجرى المسمات في أمره. وأما بالنسبة للمنافع الفائتة لا. ليه؟ قال لأنه بإذاء استيفاء المنفعة المحرمة كانت المنافع الفائتة قد ضمنها بشوة بالأجرى المسمات في أمره، ولا يعقل أنه هاي بالمنافع الفائتة بضمنها في نفس الآن بضمنها صار بالأجرى المسمات وأخرى بأجرة مثل تلك المنافع المحللة الفائتة في أمره. هذا الكلام الذي ذكره الناس لا يفعل بس التفت مع النقطة، وهي أن تلك المنافع في عندنا نحن خلينا نفترض ثلاث منافع في البحث. المنفعة المسماة اللي هي حمل الخمر، المنفعة المستوفاة اللي هي منفعة شو حمل الخمر في البحث، منافع فائتة من دون استيفاء في البحث مثل أي شيء، خلينا نفترض مثل منفعة ركوب الشخص عليه أو إلى آخره حمل الأوزان والأخر والأثقال الأخرى عليه. في عندنا ثلاث منافع، اثنين في منفعة مسمات غير مستوفاة واضح، وفي عندنا منفعة محللة غير مستوفاة في البيت مثل منفعة الركوب على تلك الدابة، في عندنا المنفعة المستوفاة اللي هي منفعة المحرمة. المنفعة التي فاتت اللي هي منفعة حمل الخل عليها مو فاتت من كيس المالك واضح لحتى يضمن، ليش؟ لأن تلك المنفعة لما فاتت فاتت من كيس المستأجر في البحر، فهيدي والله يرحم وفاتت بعوض شو الأجرة المسماة في البحر. إنبي هيدا عجب بدك تحكي هلأ بمنفعة أخرى محللة فاتت على المالك في ظل استيفاء المستأجر للمنفعة المحرمة في البحر وهي غير شو غير المنفعة المسماة. ليش؟ لأن المنفعة المسمات لم تفت من كيس المالك وإنما فاتت من كيس المستأجر في البحث، بدك تفرض منفعة أخرى غير تلك المنفعة قد فاتت من كيس المؤجر في البين اللي هو المالك في ظل استيفاء المنفعة المحرمة. ما هي تلك المنفعة؟ خلنا نفرض مثل منفعة ركوب مثلا تلك الدابة في البحث. يعني بعبارة أخرى لو سلمنا أيها الماتن ما ذكرته من أن الأجرة المثل لا تبذل لإزاء حينئذ المنفعة المستوفاة لأنها منفعة محرمة قد أسقط الشارع ماليتها. لو سلمنا بأن الشارع قد أسقط هذه المالية فلا تبذل الأجرة بإزائها، لكنه تبذل الأجرة المثل بإزاء ما فوته عليه من منافع محللة. إن قلت وإذا قالوا المنفعة المحللة اللي هي عبارة عن شو؟ عن المنفعة المستمات واللي كانت بعوض الأجرة المسمى، نقول هذه فاتت من كيس المستأجر ولم تفت من كيس المالك، فلتفرض منفعة أخرى قد فاتت من كيس المالك. ما هي تلك المنفعة؟ مثل منفعة الركوب حينئذ تلك الدهر. فحينئذ سوف يكون المستأجر ملزم للمؤجر بأجرتين، أجرة المسمات المنفعة المسمات المستوفاة والتي فاتت من كيس المستأجر مش من كيس المالك المؤجر، والأخرى وهي منفعة شو مثل وهي أجرة مثل المنفعة مش المستوفاة، المنفعة الفائتة بسبب استيفاء المنفعة الفائتة على مين؟ مش على المستأجر، فائتة على المالك المؤجر، هي مثل منفعة ركوب الدابة فساعتها بناء على هذا المقولة اللي حنضم للمستأجر كلتا هاتين الأجرتين. هذا الذي ينبغي حينئذ أن يقال في المقام: أجرة المسمات لمنفع مسمات ما استوفاها، وأجرة مثل مش ما استوفى، أجرة مثل ما فوت المستأجر على المؤجر من منفعة حينئذ محللة نتيجة استيفاء المنفعة المحرمة فيه. هذا اللي ينبغي أن يقال، واضح؟ ولا يشرع ذلك للمنفعة المسمات في البين لجزء الأجر المسمات بإذائه، لأن تلك لن تفت على المالك المؤجر وإن فاتت على المستأجر، وفرق واضح فيما بين المحرمين. الحاصل والخلاص من هذا الكلام أن الأجر المسمات لا شك بأنها حينئذ مستقرة في ذمة المستأجر للمؤجر، لكن علاوة على ذلك تفت أجرة مثل ما استوفى، مش من منفعة محرمة، ما استوفى من منفعة حمل الوزن على تلك الدار. هلا جهة الصرف كانت محرمة، هذه مربوطة بالمكلف والمنتفع والمستفيد والمستوفي، وما إلى ربح إذن بما تم تمليكه حتى تكون قد أسقطت عن الملكية والمالية في البحث. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.